بسم الله الرحمن الرحيم. درس هذه الليلة إن شاء الله تعالى فهو متصل بالمرتبة الثانية وهي مرتبة الإيمان، وقد ذكر رحمه الله تعالى تعريف الإيمان الشرعي من خلال الحديث الذي هو من أصح الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو متفق عليه: الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي رواية وستون في البخاري: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فذكر، والحياة شعبة من الإيمان، فذكر في هذا الحديث أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. القول مثل نطق الشهادتين: أعلاها قول لا إله إلا الله، والعمل مثل إماطة الأذى عن الطريق، وهذا أدناها، أي أدنى شعب الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان، أي أن الحياء أمر قلبي. فذكر الثلاثة الأمور في هذا الحديث، وذكرنا الأدلة على أهمية الإيمان، وأنه أعم من الإسلام، فالإسلام يدخل في الإيمان كما قال أهل العلم: كل مؤمن مسلم، لأنه عام يدخل فيه الإسلام، وهو أوسع من الإسلام، وهي أعلى مرتبة من الإسلام. وينبغي على كل مسلم أن يسعى في إيجاد خصال الإيمان التي يستكمل بها إيمانه، فإذا ترقى في درجات الإيمان صار مؤمنا حقا. وهناك صفات لأهل الإيمان ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم في أكثر من آية، صفات المؤمنين. ومن ذلك، أي من شعب الإيمان، النطق، وأن المسلم ينبغي عليه أن ينطق الشهادتين: شهادة لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. هذه أعلاها كلمة التوحيد، التي تقدم في دروسنا أن معناها لا معبود بحق أو حق إلا الله، هذا معنى كلمة التوحيد. ثم بعد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في المتن أن أركان الإيمان ستة، أول هذه الأركان أن تؤمن بالله، وثانيها وملائكته، وثالثها وكتبه، ورابعها ورسله، وخامسها واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره، وهو سادس الأركان. وذكر الدليل على هذه الأركان الستة في قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الآية الشاهد منها أنها ذكرت فيها خمسة أركان، وهي الإيمان بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر. بقي الإيمان بالقدر، ذكره المؤلف رحمه الله تعالى مستقلا لأنه لم يذكر في الآية، فقال: ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، ليضم بهذه الآية مع التي قبلها أركان الإيمان الستة. فأول أركان الإيمان الستة الإيمان بالله، وهذا يشمل الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته. قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله عز وجل، وهي أو وهما السميع والبصير، وأيضا أن الله عز وجل ليس له مثيل، أي أنه كامل سبحانه وتعالى في أسمائه وفي صفاته. هذا بالاختصار أن الإيمان بالله يدخل فيه الإيمان بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وأيضا يؤمن بوجود الله عز وجل. وأما الإيمان بالملائكة فهناك إيمان جملة وإيمان على التفصيل. على الجملة أننا نؤمن بجميع الملائكة، نؤمن بجميع الملائكة من ذكر منهم ومن لم يذكر اسمه، لأن ملائكة الله سبحانه وتعالى لا يعلم عددهم ولا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن البيت المعمور يدخله في كل يوم 70,000 ملك، في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون، يعني مرة أخرى كل يوم 70,000 ملك، إذن لا يحصيهم ولا يعلم عددهم إلا الله عز وجل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا إيمان على الجملة، وأن أيضا الملائكة لهم أعمال موكلون بها، وعلى التفصيل يؤمن بمن سمى الله عز وجل منهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار، وأما رضوان لم يثبت أنه خازن الجنة، أي اسمه رضوان، في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لفظ أو اسم عزرائيل أنه ملك الموت، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ملك الموت، ملك يقال له ملك الموت، وأما اسم عزرائيل هذا انتشر لعله من الإسرائيليات والله أعلم، لكن لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وأننا نؤمن كذلك بأن الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، كما أخبر الله عز وجل عنهم والأعمال التي وكلوا بها من الله سبحانه وتعالى. فمنهم الملائكة الموكلون بحفظ أعمال العباد وإحصاء أعمال العباد وكتابة أعمال العباد، ومنهم الملائكة الموكلون بالأرحام، وهناك موكلون بالحفظ، أي حفظ العبد بأمر الله سبحانه وتعالى، له معقبات من بين يديه ويحفظونه من أمر الله، من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، هذا ملائكة موكلون بهذا الإنسان. وأيضا الملكان اللذان يسألان الميت في قبره منكر ونكير، ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا نؤمن بجبريل عليه السلام وأنه أمين الوحي ينزل على الرسل عليهم الصلاة والسلام بالوحي من الله سبحانه وتعالى. وأيضا ميكائيل موكل بالنبات والقطر من السماء، وأيضا إسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وهكذا أعمال كثيرة لهؤلاء الملائكة الله سبحانه وتعالى وكلهم بها، فهم قائمون بها لا يعصون الله عز وجل. وأن منهم الملائكة حملة العرش كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، وأخبر الله عز وجل كذلك في كتابه الكريم عنهم، وأنهم 8 عددهم 8 ويحملوا عرش ربك فوقهم يومئذ 8. هذا الإيمان بالملائكة يشمل كل هذا. وأما الإيمان بالكتب المنزلة أيضا إيمان على الجملة وعلى التفصيل، فنؤمن بأن هناك كتبا أرسلها أو أنزلها الله سبحانه وتعالى على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، ونؤمن على التفصيل منها بصحف إبراهيم وموسى وبالزبور وبالتوراة وبالإنجيل، أن الزبور على داود عليه السلام، وأن التوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، والقرآن وهو خاتمتها على نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن كلام الله، بل كلها كلام الله عز وجل، وأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، وأنه مهيمن على الكتب السابقة. ومعنى مهيمن أي مسيطر، كما قال سبحانه وتعالى: وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، هذا الكتاب وهو القرآن، المعجزة التي أعجز الله سبحانه وتعالى الفصحاء والبلغاء على أن يأتوا بسورة مثله أو بعشر سور أو بمثله، فهم لم يستطيعوا أن يأتوا ولا بآية من مثل ما أنزل الله سبحانه وتعالى، لأنه تنزيل من حكيم حميد. وأن في هذه الكتب السماوية الهدى والنور، فمن أخذ بها وعمل بما فيها فإنه سينجو في الدنيا والآخرة. وأما الإيمان بالرسل أيضا على الجملة والتفصيل: نؤمن بمن سمي منهم، ومن علمناه منهم، ومن لم نعلمه منهم، فنؤمن بجميعهم. وأنهم معصومون بلغوا رسالة الله إلى أقوامهم، وأيدهم الله عز وجل بالمعجزات والحجج والبراهين، وأنهم صادقون، وهذه الحجج والبراهين دالة على صدقهم فيما أخبروا به عن الله عز وجل. ونؤمن بأن خاتمتهم وآخرهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أرسله الله بالحنيفية السمحة بدين الإسلام الذي لا يقبل الله عز وجل دينا سواه، كما قال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فدين الإسلام أرسل الله به محمدا عليه الصلاة والسلام، وأنه أكرم الخلق وأشرف الخلق وأفضل الخلق على الله سبحانه وتعالى، اختصه الله سبحانه وتعالى بهذا الدين العظيم، شرفه وكرمه وفضله على سائر الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، وهو سيد ولد آدم كما أخبر عن نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الإيمان باليوم الآخر فيشمل الإيمان بأحوال يوم القيامة، وأحوال يوم القيامة تبدأ يعني من النفخ، يعني من النفخ، وهناك علامات على قيام الساعة، على قيام الساعة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من خروج ياجوج وماجوج والدجال وعيسى بن مريم، وكذلك دابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها، هذه علامات على الساعة، وأنه بعد ذلك ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فيصعق من في الأرض، أي من كان أحياء، ثم ينفخ فيه أخرى فيقومون من قبورهم أو من الأرض، يقومون أحياء ويحشرون إلى الله. وأن أحوال الآخرة تبدأ من ممات الإنسان، فإذا مات الإنسان فإنه دخل في أمر الآخرة، لأن البرزخ مرحلة بين الدنيا وبين ماذا؟ الآخرة، وهي أول مراحل ماذا؟ الآخرة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر، ومن لم ينجو منه فما بعده أشد، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان، في حديث عثمان. ويؤمن العبد بنعيم القبر وعذاب القبر، وأن هذا حق، وأن المؤمن ينعم في قبره، وأن الفاجر أو قال الكافر يعذب في قبره، ويكون التعذيب على الروح والجسد، كما أنه أيضا يكون التنعيم على الروح وعلى الجسد. وهذا هي أو هذا هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم يؤمن بالبعث، وأن الناس يبعثون من قبورهم، كما قال سبحانه: وأن الله يبعث من في القبور، ويحشرون إلى الله عز وجل طرائق، طرائق، كيف يحشرون إلى الله سبحانه وتعالى؟ على طرائق مختلفة حفاة وعراة في مكان واحد في صعيد واحد، وأنها أي الأرض تبدل والسماوات أيضا تبدل كما أخبر الله سبحانه وتعالى يوم تبدل الأرض والسماوات وبرزوا لله، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، وأن الله عز وجل يأتي لفصل القضاء وينزل سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله عز وجل. وكذلك نؤمن بالحوض والميزان والصراط والقنطرة التي بين الجنة وبين النار، أي بعد مرور الصراط يتقاص المؤمنون المظالم التي كانت بينهم في الدنيا قبل أن يدخلوا الجنة، يتحاسبون ويتقاصون المظالم التي كانت بينهم في الدنيا، وبعد ذلك المصير إما جنة وإما نار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة. وأما الإيمان بالقدر فيشمل أربعة أمور. أولا أن يعلم العبد ويعتقد أن كل شيء في هذا الكون يجري بمشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته، وأنه لا شيء يخرج عن تصرفه وإرادته ومشيئته، فالخلق خلقه والأمر أمره والملك ملكه، هذا الذي يجب أن يعتقده كل إنسان. فلا يحدث شيء في هذا الكون إلا وقد علمه الله سبحانه وتعالى في سابق علمه، فهو العليم الخبير، العليم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأن الله سبحانه قد أحاط بكل شيء علما. مراتب القدر التي ذكرها أهل العلم استنباطا من كتاب الله عز وجل أربعة: أولها العلم، وثانيها الكتابة، وثالثها المشيئة، ورابعها الخلق. فأما الأول وهو العلم فلا بد لكل مسلم مؤمن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد علم كل شيء، علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة، منها قوله سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وفي آية المجادلة: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبههم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فهاتان الآيتان تدل على أن الله سبحانه وتعالى قد علم كل شيء. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهذا يدل على علمه سبحانه وتعالى، ولا يحيطون بشيء من علمه، أي الناس لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي إلا بما أطلعهم عليه وعلمهم إياه، وعلم آدم الأسماء كلها. من الذي علم آدم أسماء الأشياء؟ هو الله سبحانه وتعالى العليم بكل شيء. فهذه المرتبة الأولى، وأن من أنكر العلم كفر. قال الشافعي رحمه الله تعالى، قال: حاج القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. القدرية الذين خالفوا في هذه المسألة يقولون ماذا؟ إن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد حدوثه. فهذا منهم اتهام وتنقص لله سبحانه وتعالى، أنه ما يعلم الشيء إلا بعد ما يحدث، يقولون يعلمه، أما قبل ذلك فلا يعلمه. والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالعلم، وصف نفسه بأنه العليم، وسمى نفسه العليم، وهو أيضا علام، هذه من صيغ ماذا؟ العلام، على صيغة فعال من صيغ المبالغة، علام الغيوب سبحانه وتعالى. فالقدرية أنكروا هذا، ولهذا هؤلاء مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في طرق يقوي بعضها بعضا، يقوي بعضها بعضا. فنحذر من هذا، من هذا الصنف الذين ينكرون علم الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الكتابة، الكتابة أي أن الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، كتب كل شيء في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وهذا جاء في حديث ابن عمر عند الإمام مسلم. وقال سبحانه وتعالى: ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، في كتاب مبين. وقال تعالى: وكل صغير وكبير مستطر. وقال تعالى وهو يحكي عن المجرمين الذين يقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها كتبهم. فإذا كانت الملائكة تحصي عليهم كل شيء، فإن الله سبحانه وتعالى قد أحصى كل شيء. وأيضا الأرض تحدث أخبارها، ذلك بأن ربك أوحى لها. الله سبحانه وتعالى قد كتب كل شيء، وأن هذا الإنسان سيفعل كذا وكذا في يوم كذا وكذا في ساعة كذا وكذا، قد علم كل ذلك سبحانه وكتبه. وجاء في حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما 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 كان أو ما يكون إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. والله سبحانه وتعالى قد كتب ذلك في أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، وأم الكتاب هو اللوح المحفوظ. فهذه الأدلة تدل على الكتابة، والمؤمن لابد أن يؤمن بأن كل شيء مكتوب. حتى أن عليا رضي الله تعالى عنه ضرب يوما يده وقال: هذا مكتوب، يعني هذا مكتوب، أني سأضرب الآن يدي، هذا مكتوب، ضرب يده وقال: هذا مكتوب. هذا يدل على قوة الاعتقاد وقوة ماذا؟ اليقين، أن كل شيء يجري في هذا الكون قد كتبه الله سبحانه وتعالى الذي علم كل شيء. المشيئة هي المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، أي أن الله سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. قال سبحانه: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقال سبحانه: ولو شاء الله ما اقتتلوا. وقال سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك ما فعلوا. وقال سبحانه: ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلا شيء يحدث في هذا الكون إلا وهو بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والمشيئة إذا أطلقت المراد بها الإرادة الكونية، المشيئة إذا أطلقت ما تشاءون وما شاء ولو شاء ربك، المراد بها المشيئة ماذا؟ الكونية، الإرادة الكونية، المراد بها الإرادة الكونية. الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. المشيئة تأتي في كتاب الله عز وجل، المراد بها ماذا؟ الإرادة الكونية إذا أطلقت، وإذا قيدت فقد ماذا؟ يراد بها الإرادة الشرعية، إرادة الشرعية. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في أبيات له: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. على ذا مننت، وهذا خذلت، وهذا عنت، ولا وذا لم تعن، وذا لم تعن. فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. يعني كل شيء هو بمشيئة الله سبحانه وتعالى. شاء الله عز وجل أن يخلق إبليس لحكمة أرادها الله، وهي الابتلاء، ليعلم سبحانه من يطيعه ممن يعصيه، من يطيعه ممن يعصيه. فهذا شاءه الله سبحانه وتعالى أن يخلق إبليس. شاء الله عز وجل أن يخلق النار أيضا والجنة، كل هذا للابتلاء، للابتلاء. من يعمل للجنة يطيع الله فيدخله الجنة، ومن يعصي فيدخله ماذا؟ النار. وهكذا الجن والشياطين والشرور، هذه كلها بمشيئته سبحانه وتعالى، خلقها لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. والله عز وجل جعل أيضا للعبد مشيئة واختيار وقدرة، وهي خاضعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، لكنه ليس ماذا؟ مكتوفا كما مكتفا أو مجبورا أو كالريشة في مهب الريح كما تقول الجبرية. الجبرية فرقة من؟ من القدرية، من القدرية الذين يقولون إن العبد مجبور على ماذا؟ على الأفعال، فإن فعل المعصية فهو مجبور. وهي طائفة من ماذا؟ من قدرية. من قدرية ينقسمون إلى نفات القدر، وهؤلاء الذين يقولون ما يعلم الله الشيء إلا بعد ماذا؟ بعد حدوثه. وطائفة منهم أنكرت خلق أفعال العباد، يعني قالوا أفعال العباد غير مخلوقة لله سبحانه وتعالى، وهؤلاء الذين جعلوا يعني خالقين كالمجوس، كما ذكر المجوس. المجوس يؤمنون بإله للخير وإله للشر، أو إله للنور وإله ماذا؟ للظلمة. هذا المجوس فعلوا ماذا؟ هكذا جعلوا خالقين، يقولون الخير فقط هو الذي خلقه الله والشر ما خلقه الله. طائفة من القدرية قالت ذلك، الخير خلقه الله والشر ما خلقه الله. وربما استدلوا ببعض الأدلة مثل قوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، مع أن أهل العلم في تأويل هذا الحديث لهم 5 توجيهات. والشر ليس إليك، ما معنى الشر ليس إليك؟ قيل لا يرفع إليك، وليس معنى أن الله ما خلق الشر، بل سبحانه وتعالى خلقه، ولكنه سبحانه وتعالى تنزه عن ماذا؟ تنزه عن النقائص والمعايب والقبائح، لأنه كامل سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. وإنما خلق الشر للابتلاء، للابتلاء. فينكر هذا طائفة من المبتدعة كالجبرية وغيرهم، وبعضهم يجعل العبد مسلوب الإرادة، ليس له قدرة ولا اختيار، وهذا يصادم الأدلة من كتاب السنة. الله عز وجل يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، إلا أن يشاء الله رب العالمين، أثبت للعباد مشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالعباد لهم مشيئة ولهم قدرة، بيّن الله عز وجل لهم طريق الخير وبيّن لهم طريق الشر، وأمرهم بسلوك طريق الخير واجتناب طريق الشر. ثم يأتي واحد يقول هذا مجبور، كيف وأنا أعلم أن لي إرادة ولي اختيار ولي قدرة وقد بين لي هذا وهذا؟ فمن الذي يسلك طريق الشر؟ سلكه باختياره. ومن الذي سلك طريق الخير؟ سلكه ماذا؟ باختياره. والله المعين، الله المعين، علم أن هذا العبد سيسلك طريق الخير فأعانه ووفقه، فالتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وعلم أن هذا العبد لا يستحق إلا أن يمشي في هذا الطريق فخذله، فمشى في طريق ماذا؟ فمشى في طريق الشر. وهذا باب خفي على كثير من ماذا؟ من العوام. العوام حتى يذكرون يقول لك الإنسان مسير ولا مخير، يعني يأتي بمثل هذه هذا اللغز، الإنسان مخير ولا مسير؟ واحد يأتيك يقول لك عام مخير ولا مسير، بعضهم يقول مسير كحال الجبرية، مسير خلاص يمشي هكذا، وبعضهم قال لا مخير. والحق في ذلك أن الإنسان ماذا؟ مخير مسير، أن الإنسان مخير ماذا؟ مسير في أشياء ليس له اختيار فيها ولا قدرة ولا إرادة، وإنما الله سبحانه وتعالى يقدرها عليه، كالموت. حد يحب الموت يريد اختاره إلا ينزل عليه الموت، الموت كذلك المرض، ما حد يحب المرض ولا يريده ولا يختاره، لكن يقع عليه بإذن الله. الحوادث سواء كان حوادث سيارات أو غيرها يمشي، فإذا هو سقط كيف سقط؟ الله أعلم كيف سقط هذا. الله عز وجل أراد له أن يموت بهذا الحالة، يمرض بهذا الحالة، يتكسر يتعور. فبعض بعض هذه الأمور التي تجري على العبد هي ليس له فيها ماذا؟ ليس له حول ولا قوة ولا قدرة. وأمور هناك له إرادة وله اختيار وله قدرة على فعلها. والكل أي أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى. ولهذا الإمام البخاري ألف ماذا؟ خلق أفعال العباد ليرد على القدرية الذين يقولون أن أفعال العباد غير مخلوقة لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وما تعملون، خلقكم وخلق عملكم أي أفعالكم التي تفعلونها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خالق كل صانع وصنعته، كل صانع وصنعته مخلوقان لله سبحانه وتعالى. خلق السماوات والأرض، وهذه هي المرتبة، المرتبة الرابعة التي ينبغي لكل عبد أن يؤمن بها، وهي مرتبة ماذا؟ الخلق. أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، خلق كل شيء، الله خالق كل شيء، السماوات وما فيهن والأرض وما فيهن خلقهن الله سبحانه وتعالى. بعض أهل العلم جمع هذه المراتب الأربعة بقوله علم كتابة مولانا مشيئته خلق وهو إيجاد وتكوين، هذه مراتب القدر الأربعة في بيت واحد. إذا تريد أن تحفظها في قول القائل علم كتابة مولانا مشيئته خلق وهو إيجاد وتكوين، نعيد البيت، علم كتابة مولانا مشيئته خلق، أي الشطر الثاني، وهو إيجاد وتكوين. دخل رجل من باب الفائدة على عالم من العلماء في حلقة من الحلقات، يعني في مسجد أو في بيت. كان هذا العالم من أهل السنة يدرس، وهو أبو إسحاق الإسفرايني. يذكرون عنه شيء من التمشعر الإسفرايني هذا الشافعي، لكن الشاهد في هذا الباب أن هذا القدري دخل وهو يقول بأعلى صوته سبحان من تنزه عن الفحشاء، سبحان من تنزه عن الفحشاء. ما معنى هذا الكلام؟ مراد هذا القدري أن الله عز وجل ما خلق الشر إنما خلق الخير، الله متنزه عن الفحشاء. مثل ماذا؟ مثل الزنا، مثل يعني الفواحش، مثل إبليس، كل شر. سبحان من تنزه عن الفحشاء، ما هذا؟ ما خلقها الله، سبحان من تنزه عن الفحشاء. ففطن له ذلك العالم فرد عليه قائلا سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فقال هذا القدر أرأيت إن كتب الله علي الردى وحكم علي، أرأيت إن منعني الهدى وحكم علي بالردى، أأحسن الله إلي أم أساء؟ هذا القدر يقول أرأيت، يقول للعالم إن منعني الله الهدى، ما جعلنا مهتد، جعلنا ضال، وحكم علي بالردى أي بالهلاك في الآخرة من أصحاب النار، أحسن الله إلي أم أساء؟ هذا إحسان ولا إساء؟ هذا اتهام لله سبحانه وتعالى. كما يقول بعض العصاة يا أخي أنا خلاص محكوم علي بالشقاوة، خلنا من أصحاب النار، خلاص ربي يبغانا كذا، يقول لك ربي يبغانا كذا، كيف ربي يبغانا كذا؟ الله المستعان، يا أخي استقم، توب إلى الله، يا أخي خلنا هكذا، أنا أبغيتها خلاص. يقول أن الله خلاص يعني موقن أن الله كتبه شقيا، كأنه اطلع على ماذا؟ على ما في اللوح المحفوظ. سبحان الله، ما يقول هذا إنسان عاقل. فقال له العالم إن كان منعك شيئا هو لك فقد أساء، وإن كان منعك شيء ليس لك فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أفهمه؟ قال له إن كانت الهداية لك وحقك فقد أساء، لأنه منعك شيء حقك، أنت حقك هذه الهداية، كيف منعك إياها؟ وإن كانت الهداية عبارة عن فضل ومنة من الله سبحانه وتعالى فهذا فضل الله يأتي من يشاء، ليس لك أن تتحكم. الهداية فضل، الجنة فضل من الله سبحانه وتعالى ومنه، فأنت تطلب شيء ليس لك، إذن ما أساء إليك الله سبحانه وتعالى إذا منعك الهدى؟ فالهدى فضل من الله سبحانه وتعالى، يهبوني من يشاء، فأنت ليس لك أن تتحكم ويعني تقول هذا منعني شيء حقي. فأنت لابد تعلم أنك لا تستحق شيء بذاتك إلا إن من الله سبحانه وتعالى عليك، فهو المان، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد، فهو المان به ابتداء من غير قدرة للعبد ولا استحقاق منه. يعني بعض الناس يظن في نفسه أنه مستحق للهداية، أو أنه مستحق مثلا للعلم النافع، أو أنه مستحق للجنة، يقول أنا حقي هذا مستحقها، أنا ليش كذا جعلني الله لأني مستحق؟ لا، هذا خطأ، هذا غرور من الشيطان يدخله على ماذا؟ على العبد. من أنت لو تفكرت في نفسك وما من الله به عليك، من أنت حتى تقول أنا مستحق لأن أكون عالما؟ يعني ما أعطانا الله للعلم، لأنه بعضهم قد يدخله ذلك الشيء في نفسه، يقول ما أعطانا الله العلم إلا لأني مستحقه، وما أعطاني الله المال إلا لأني مستحقه، وما أعطاني كذا وكذا من النعم لأني مستحقها. هذا غرور من هذا الإنسان. بل لابد لكل إنسان يعلم أن الله عز وجل إذا من عليه بنعمة، أي إذا أعطاه شيء من النعم سواء كان دنيوية أو من عليه في الآخرة بالجنة، فهو فضل، فهو فضل وإحسان ومنة من الله سبحانه وتعالى، ليس باستحقاق ذلك العبد، لأن الذي خلقه وأوجده هو الله سبحانه وتعالى. فكيف تقول هذا حقي؟ وهو الذي أنشأك، وهو الذي أخرجك من صلب ماذا؟ أبيك، بعد أن لم تكن شيئا، فمن المانع عليك بالخلق؟ هو الله. ولو شاء ما خلقك، ثم بعد ذلك تقول حقي ولي وأنا أستحق هذا، وإن ما بلغت هذه الدرجة إلا أن الله يعلم أني أستحق هذا. هذا خطأ، هذا خطأ. لا ينبغي للمسلم المؤمن أن يعتقد ذلك في قلبه، بل أنه لابد أن يعتقد في قرارة نفسه أن كل فضل وكل عطية منه، من الله، امتن بها فيحمد الله. لهذا أنبياء الله عز وجل لما أتاهم الله النبوة ما قالوا لأننا نستحق بجمالنا أو بأننا خلقنا على غير صفة الناس أو أن بجاهنا أو بأننا لا سلطان أو أننا كذا استحققنا النبوة، لا، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. النبوة فضل، الرسالة فضل، فكل ما هداك الله سبحانه وتعالى الاستقامة فضل، يعني إذا جعلك الله مستقيما على السنة على الصراط المستقيم هذا فضل من رب العالمين، ينبغي أن تشكره عليه، لا لأنك ابن فلان أو لأنك فلان أو لأن خلقتك كذا، لا، هذا لأن الله عز وجل هو الذي أراد لك ذلك واختارك لذلك. ولو شاء الله عز وجل جعلك في أسفل سافلين مع فرعون وهامان وقارون عياذا بالله. فلهذا العبد لابد يستشعر فقره وحاجته وضعفه، وأن كل شيء هو من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى نعين على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. فهذه الفقرة فقرة مهمة، وهي الإيمان بهذه الأمور الستة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المؤمنين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك.